ظهيرا، وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتأجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن يحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل الذي قرر فيه المؤلف ورحمه الله الإمام ابن قدامة في هذه الرسالة لمعة الاعتقاد، قرر فيه عقد أهل السنة والجماعة فيما يتصل بالقرآن الحكيم. وهذا الفصل كتمة الفصل الذي قبله فيما يتعلق بإثبات صفة الكلام لله جل وعلا. ففي الفصل السابق قال رحمه الله ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بسلام قديم يسمعه من يشاء من خلقه إلى آخر ما ذكر. في هذا الفصل ذكر ما يتصل بالقرآن وهو أجل الكتب وأعظمها، وهو معجزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي خص بها دون سائر النبيين. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. الآيات يعني البراهين والمعجزات، وكان الذي أوتيته يعني أعظم ما أوتيه صلى الله عليه وسلم وحيا أوحاه الله إليه، وإلا فقد أوتي صلى الله عليه وسلم آيات بينات وبراهين معجزات، لكن أعظم ما هنالك هو هذا القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حصل في عقد الناس في كلام الله تعالى اضطراب، وهذا الاضطراب والاختلاف ناتج عن الشبهة التي شبه بها من شبه من المنحرفين عن الصراط المستقيم، صراط أهل السنة والجماعة، من إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. وقد جرت في مسألة الكلام فتنة كبرى في زمن الإمام أحمد رحمه الله، وذلك أن الجهمية تسلطوا على أهل السنة والجماعة في خلافة في آخر خلافة المأموم في أوائل القرن الثالث الهجري فيما يتصل بالقرآن، فقالوا القرآن مخلوق وليس صفة من صفات الله تعالى. فهم يقولون إن القرآن كلام الله، لكنهم يقولون إنه مخلوق. وقد تولى كبر هذه الفتنة جماعة من الناس، منهم ومن أبرزهم أحمد بن أبي دواد، وكان أشار على الخليفة المأمون وبعده المعتصم بأن يفتن الناس في هذا، فحصلت الفتنة التي ثبت الله تعالى فيها الإمام أحمد، فكان إمام أهل السنة والجماعة، حتى إن علي بن المديني رحمه الله قال: أنقذ الله تعالى الأمة بأبي بكر في الردة وبأحمد في الفتنة، يقصد فتنة خرق القرآن. ولهذا تتابع أهل العلم رحمهم الله بعد ذلك على تقرير عقد أهل السنة والجماعة في القرآن تكذيبا للانحرافات التي جرت والأباطيل التي حدثت. يقول المؤلف رحمه الله: ومن كلام الله سبحانه القرآن، أي من كلام الله الذي تقدم تقرير أنه صفة من صفاته جل وعلا، القرآن العظيم. والقرآن هو الكتاب الذي أنزله على خير الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ووصفه بأنه عظيم لأن الله قد وصفه بأوصاف تستوجب هذا الوصف له، فقد قال الله تعالى: قاص القرآن المجيد. والمجد إنما يكون لما وسع في صفات الكمال والبهاء والجلال، ولهذا هو مجيد وهو عظيم. فالقرآن العظيم هو كتاب الله المبين، ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وهو الكتاب المبين. ابتدأ بوصف العظمة لأنه الجامع. العظمة ما تأتي من صفة واحدة، إنما العظمة هي مجموع صفات، إذا وصف بها الشيء استحق العظمة. ولهذا بعد أن ذكر هذا الوصف إجمالا وهو العظمة، فقال القرآن العظيم، فصل الصفات التي بها كان القرآن عظيما. يقول رحمه الله: وهو كتاب الله المبين، أي الذي أبان الله تعالى به الحق ودل به السبيل وهدى به العباد إلى الصراط المستقيم. فهو مبين، أي موضح كاشف مبين لا لبس فيه ولا خفاء. وحبله المتين، أي الحبل الذي من استمسك به هدي. وقد قال جماعة من أهل التفسير إن قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي اعتصموا بالقرآن. فحبل الله هو القرآن، وسمي حبلا لأنه الواء الذي يصل به الناس إلى الله تعالى، والحبل يستمسك به ليصل به إلى الشيء وليثق به الشيء، والقرآن كذلك. وقد جاء وصف القرآن بأنه حبل ممدود من السماء فيما رواه أصحاب السنن من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك: كتاب الله حبله الممدود من السماء. وهذا بيان لما تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يصل به الإنسان إلى الهدى ويعمل به الضلال. فلذلك قال: ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي لن تضلوا بعدي أبدا. حبله المتين، والمتين المقصود به الشديد القوي الذي يحصل للإنسان به السلامة من كل ما يخشى ويخاف. ثم قال في ما ذكره من أوصاف هذا الكتاب الحكيم، يقول رحمه الله: وصراطه المستقيم. صراطه أي طريقه، فالصراط هو الطريق، لكن الصراط يتميز عن سائر الطرق بأنه واسع، فهو طريق واسع يسع السائرين ويجمع السالكين ويتسع لمن رغب في سلوكه، بخلاف الطرق الضيقة التي يحرج داخلها ويضيق. وصراطه المستقيم، وقد قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. وقال جماعة من أهل العلم إن الصراط المستقيم المسؤول الهداية له هو القرآن الحكيم، وقد قال الله تعالى في وصف رسوله: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. قال: وتنزيل رب العالمين، أي أنزله الله تعالى على رسوله الكريم. وقد أخبر الله تعالى بتنزيل القرآن في مواضع عديدة. يقول الله جل وعلا: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ويقول جل وعلا: تنزيل الكتاب لا ريب فيه. ويقول: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقد بين الله تعالى أنه نزل بهذا القرآن جبريل، وما أشار إليه المؤلف في قوله نزل به الروح الأمين هو هذا المعنى، أي أن الذي نزل به جبريل. ووصف جبريل بأنه الروح الأمين لأنه المؤتمن على رسالات الله تعالى، فهو الناموس والملك المخصوص بكونه الواسطة بين الله تعالى ورسله. فما من رسول إلا وجاءه جبريل بالوحي من رب العالمين. يقول الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلب سيد يقول الله تعالى نزل به الروح الأمين، وهو الذي يقول المؤلف رحمه الله: نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين. ويجير بهذا إلى قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين. قال رحمه الله: بلسان عربي مبين، أي أن هذا الكتاب جاء بلسان، أي بلغة، فاللسان يشار به إلى اللغة، بلسان عربي أي بلغة عربية. قوله مبين أي كاشف واضح بين، يفهمه كل صاحب لسان مستقيم. قال رحمه الله: منزل غير مخلوق. هذا تأكيد للتنزيل. انظر كم مرة ذكر التنزيل، ذكره ثلاث مرات، قال تنزيل وتنزيل رب العالمين، ثم قال نزل به الروح الأمين، ثم كرر ذلك ثالثا فقال منزل غير مخلوق. كل هذا تقرير للتنزيل. وقد رد بهذا على البدع المضلة التي تقول إنه غير منزل أو أن تنزيله ليس من الله جل وعلا. كل هذا تأكيد للتنزيل الذي بينه الله جل وعلا في آيات عديدة. والله تعالى قد أخبر أنه منزل منه في مواضع عديدة من الكتاب الحكيم، وسيأتي الإشارة إلى ذلك بعد قليل. يقول منزل غير مخلوق، أي ليس بمخلوق كسائر الخلق، بل هو صفة من صفات الله جل وعلا. فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفته جل في علاه. وقول غير مخلوق هو رد على من قال إنه منزل لكنه مخلوق، كما قالت الجهمية الذين حصل بهم الفتنة على أهل الإسلام في زمن الإمام أحمد رحمه الله. فالقرآن غير مخلوق، فلا يدخل في مخلوقات الله تعالى، لأنه صفته كعلمه ورحمته وقدرته وسمعه وبصره جل وعلا، فهو كلامه، والكلام صفة من صفاته سبحانه وبحمده. تأكيد هذا المعنى قال منه بدأ، من هنا لابتداء الغاية، أي من الله جل وعلا، الضمير يعود إليه سبحانه وبحمده. منه أي من الله بدأ، ومعنى بدأ أي ابتدأ إنزاله. وقال بعض أهل العلم منه بدأ أي منه ظهر، وكل المعنيين قال به جماعة من أهل العلم ولا تعارض بينهما. فمنه ظهر تفسر وتبين، منه بدأ أي منه ابتدأ. وقد بين الله تعالى ذلك في آيات عديدة، من ذلك قوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ويقول جل وعلا: ولكن حق القول مني. ويقول جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويقول سبحانه وبحمده: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. كل هذه الآيات تدل على أن القرآن منزل من الله، وأنه منه بدأ كما ذكر المؤلف رحمه الله، وتواطأت على ذلك كلمات السلف. فإن جمهور السلف، بل كل من نقل عنه من السلف القول ببدء القرآن وابتدائه يذكر هذه العبارة، وهو أنه منه بدأ أي منه ابتدأ نزوله. فمن هنا ابتداء الغاية في جميع هذه الآيات السابقة. وقد جاء ما يشهد لمعنى منه ظهر في ما رواه الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، أي ما ظهر منه. وهذا لا يلزم أنه مخلوق، ولا يلزم أنه لما باينه جل وعلا ونقل عنه أنه ليس صفته، وأنه ليس صفته وليس كلامه جل وعلا، بل هو كلامه وصفته سبحانه وبحمده. وقد جاء ما يعزز هذا المعنى الذي في حديث أبي أمامة ما ذكره جبير ابن نفيل مرسلا فيما رواه أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه. وهذا يؤيد رواية أبي أمامة، ورواية أبي أمامة إسنادها فيه ضعف، لكن هذا المرسل يشد ذلك ويقوي. فالكلام صفة الله تعالى، منه صدر جل وعلا ومنه بدأ، وخروجه من الله تعالى لا يلغي كونه صفة من صفاته سبحانه وبحمده. يقول بعد ذلك: وإليه يعود، أي إليه يرجع. وعود القرآن إليه دلت عليه السنة، ففي المسند وغيره من حديث عبد الله وأيضا في الطبراني والبزار من حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: يسرى في ليلة على كتاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزع القرآن منكم. قالوا: كيف ينزع وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في كتبنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرى عليه في ليلة، فلا يبقى في الصدور منه شيء، ولا يبقى في الصحف منه آية، ويصبح الناس منه فقراء، أي ليس معهم منه شيء. وهذا يدل على أن القرآن يرفع، وإنما يكون هذا في آخر الزمان عندما يتعطل العمل بالقرآن. قال رحمه الله: وهو صور محكمات وآيات بينات. وهو صور محكمات، وصف الصور بالإحكام والآيات بأنهن بينات. ولا شك أن القرآن محكم، كما قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل هذه الآيات تدل على إتقانه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تخشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كل هذه الآيات تثبت ما ذكر من أحكام السور. قال: وآيات بينات، أي واضحات في دلالتها، واضحات في ما تضمنته من المعاني، فلا لبس فيها ولا غموض لمن فتح الله تعالى عين بصيرته وهدى قلبه. قال: وحروف وكلمات، أي هو مكون من حروف وكلمات. وبهذا يريد يرد المؤلف رحمه الله على من ينفي أن يكون كلام الله تعالى بحروف وكلمات. فالمؤلف يقول: حروف وكلمات، الحرف جمع، والحروف جمع حرف، والكلمات جمع كلمة. ومراد بالحروف هنا فيما يظهر المفرد الهجائي، وأما الكلمات فهي الكلمات التي تتكون من حروف والتي تدل على معنى. فالحرف المفرد الهجائي لا معنى له، وأما الكلمة فهي ذات معنى ولو كانت من حرف واحد. يقول رحمه الله: وهو حروف وكلمات، وهو حروف، نعم، وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه، أي أتقن قراءته وجود تلاوته. فالإعراب هنا بمعنى التجويد والترتيل والبيان للقراءة، فله بكل حرف 10 حسنات. فقول فأعرب قراءتها، أي أتقنها فقرأ على الوجه الذي انزلت، فله بكل حرف 10 حسنات. وهذا ما دل عليه ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث دليل على فضل تلاوة القرآن، وأن له بكل حرف هذا الأجر، لكن هذا لمن أتقنه وأعربه كما قال المؤلف رحمه الله. من قرأه فأعرب فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر، أي للكتاب أول وله آخر، أول في الإنزال وآخر في الإنزال، وأول في الكتاب وآخر في الكتاب. فأول ما أنزل الله تعالى على رسوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأما آخر ما أنزل على رسوله فهذا مما اختلف فيه العلماء وتعددت فيه الأقوال. وأما أوله في ترتيب المصحف فهو سورة الفاتحة، وآخره في ترتيب المصحف سورة الناس. وهذا معنى قوله رحمه الله له أول وآخر. قال وأجزاء وأبعاد، فهو مكون من سور، والسور مكونة من آيات، والآيات مكونة من كلمات، والكلمات مكونة من حروف. وهذا معنى قوله رحمه الله وأجزاء وأبعاد، لينتفي قول من يقول إنه كلام واحد، كلام نفسي واحد ليس له أجزاء ولا أبعاد، وليس مكونا من حروف ولا كلمات، بل هذه الحروف والكلمات من ترجمة وقول غير الله جل وعلا، وهو بيان إنهم يقولون إنه حكاية، وإما أنهم يقولون إنه عبارة، وهذا كله تحريف للكلم عن مواضعه وخروج عما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة وجرى عليه سلف الأمة. يقول مسموع بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. هذه الأوصاف التي وصف بها القرآن رحمه الله، الغاية من ذلك أنه لا يخرج عن كونه كلام الله تعالى بتلاوته بالألسن، ولا بحفظه في الصدور، ولا بسماعه في الأذان، ولا بكتابته في المصاحف. فهو كلام الله جل وعلا تكلم به وهو صفته، ولو كان مكتوبا بالألسن، ولو كان مكتوب محفوظا في الصدور، ولو كان مكتوبا في المصاحف، ولو كان مسموعا في الأذان، فهذه الأحوال التي تقرأ على هذا الكلام لا تخرجه عن كونه صفة الله تعالى وعن كونه كلام الله جل وعلا. يقول رحمه الله بعد ذلك فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي. كل هذا تفصيل لتكذيب من يقول إنه كلام واحد أو إنه كلام نفسي له معاني وليس كلاما بالقول. وهذا يبين أنه ليس بكلام واحد، بس محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، فلا يسوغ أن يقال إنه كلام واحد، بل هو كلام متعدد الأوصاف، فمنه محكم ومتشابه، أي منه ما هو واضح المعنى لا يحتمل إلا معنى واحدا، ومنه ما هو متشابه يحتمل أكثر من معنى، منه ناسخ أي ناسخ ومنسوخ أي حكم رفعت دلالته، أي لفظ رفعت قراءته، فهو ناسخ ومنسوخ. والناسخ أو النسخ حتى يتبين الناسخ من المنسوخ، النسخ في كلام العرب هو النقل والإزالة، وفي اصطلاح أهل العلم هو رفع حكم شرعي أو لفظه، رفع حكم شرعي أو رفع لفظه بحكم آخر أو بلفظ آخر. فرفع الألفاظ، فالنسخ يكون في الألفاظ يعني في الآيات برفعها وإزالة وصف القرآن عنها، أو إزالة وصف القراءة عنها فلا تقرأ على أنها من القرآن، منهما هو منسوخ لفظا منسوخ معنى أي نقل حكمه، وقد جرى النسخ في هذا وفي هذا. مثال الناسخ في كلام الله تعالى قوله جل وعلا: ومن حيث خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهذا ناسخ لحكم متقدم وهو التوجه إلى بيت المقدس. ومن الناسخ كذلك قول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وسائر الآيات التي ذكرها في المواريث هذه ناسخة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير وصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهذا ناسخ ومنسوخ. يقول رحمه الله: بعد ذلك يقول: وخاص وعام، أي من القرآن ما هو خاص ومنه ما هو عام، وهذا بالنظر إلى الدلالة، وأمر ونهي هذا أيضا بالنظر إلى دلالته، وهذا يدل على أنه كلام مختلف في دلالاته، فمنه ما هو عام ومنه ما هو خاص ومنه ما هو أمر ومنه ما هو نهي، وهو في كل هذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: إلا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا البيان من المؤلف رحمه الله وذكر هذه الآية بيان أن هذا القرآن معجز، هذا القرآن معجز لكل الناس، فإن قوله قل هذا أمر من الله تعالى رسوله أن يقول للناس: لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، أي ليس في مقدورهم ولا طاقتهم ولا استطاعتهم أن يأتوا بمثله في لفظه ولا بمثله في إتقان معانيه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول رحمه الله: وهو الكتاب العربي. هذا أيضا استمرار في بيان ما عليه أهل السنة والجماعة فيما يتصل بكلام الله تعالى بقرآنه. يقول: وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لم نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر، فقال سأصليه سقر. هذا الكلام من المؤلف بيان بعدما قرر وبين عقد أهل السنة والجماعة في القرآن بيان لعقوبة من كذب ذلك، وأن من أنكر أن القرآن كلام الله فإنه موافق في هذا لمن تهددهم الله تعالى وعاقبهم، حيث قالوا لم نؤمن بهذا القرآن. ومعنى لم نؤمن بهذا القرآن أي لم نقر به ولن تطمئن قلوبنا بما فيه. ومن قال إن القرآن ليس بكلام الله فهو ليس مؤمنا به، لأنه لو آمن به لآمن أنه كلام رب العالمين. وقال جل وعلا: إن هذا إلا قول البشر، وقد قاله من قاله من الكفار الذين كذبوا سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدم أن قول من أنكر أن القرآن كلام الله موافق لقول من كذب الرسل وقال إن هذا إلا قول البشر، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل قد قال الكفار قبل النبوة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لرسلهم وأنبيائهم نظير هذا القول، كما قال الله تعالى: أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم فكذبوا الوحي وكذبوا أن يكلم الله تعالى بشرا من البشر. فقال الله تعالى في بيان عقوبة من كذب أن يكون القرآن كلام الله أن يكون القرآن كلام الله جل وعلا: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، يعني ما هو إلا ذكر وقرآن مبين من الله جل وعلا. يقول رحمه الله: فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي رد في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات، يعني بين الله جل وعلا في هذا التكذيب لمن قال انه شعر، قال ان هو الا ذكر، ثم قال وقرآن مبين، اي يحصل به الذكر لمن تلاه، وهو قرآن يتلى من كلمات يحصل بها البيان والإيضاح. ولذلك قال لم يبقى شبهة لذي لب، أي صاحب عقل، في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. يعني لو لم يكن مركب من كلمات وحروف لما قال العرب إنه شعر. فإذا كان العرب أصحاب اللسان أقروا بأنه كلام في وصفه أنه شعر، علم بذلك أنه مركب من كلمات وحروف. فهذا كالاستدلال، هذا من المؤلف رحمه الله استدلال بأن القرآن مكون من حروف وكلمات، وأن تركيبه من حروف وكلمات لم يخرجه عن كونه قرآنا، كما قال الله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يقول وقال الله عز وجل وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتي بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. يقول ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. هذا استدلال على إيش؟ على أنه كلام وأنه من حروف وكلمات. لو كان القرآن ليس كلمات، ليس بكلمات ولا حروف، لما تحدى الله تعالى به الناس، لأن الله تحداهم بشيء يعرفونه أو لا، تحداهم بشيء يعرفونه وهو الكلام الذي سمعوه، وهو كلام مرتب من كلمات. فلو كان القرآن على خلاف ذلك ولا يدرى ما هو، وأنه كلام نفسي أو أنه كلام ذو معنى واحد أو ذو خمس معاني أو ما أشبه ذلك مما يقوله المحرفون، لما تحداهم بهذا التحدي الذي يقول فيه جل وعلا وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، لأنهم لا يدرون ما هو، لكنهم علموا ما هو وعرفوا أنه قول وكلام، فلذلك تحداهم جل وعلا. يقول وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء أن أتي بقرآن غير هذا أبدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وجه الدلالة من سياق هذه الآية يقول فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، لأنهم طلبوا أن يبدله. ولو كان القرآن غير ذلك لما قالوا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، ولما أجاب عليهم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن مركب ومكون من آيات، والآيات أجزاء وأبعاد، فدل هذا على أنه مركب من أجزاء وأبعاد. قال وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك، وذلك في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، ثم أقسم إنه لقرآن، أي هذا المتلو المسموع قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فدل ذلك على أن القرآن كلام الله تعالى بجميع ما فيه من الحروف والآيات والكلمات، بما فيه من العام والخاص، بما فيه من الناسخ والمنسوخ، بما فيه من الأمر والنهي. وقال تعالى كاف ها يا عين صاد، وقال جل وعلا حاميم عين سين قاف، قال وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة، والحروف أجزاء وأبعاد. فهذا يدل على أن القرآن حروف وكلمات كما قال المؤلف رحمه الله، وأجزاء وأبعاد. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعرب فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. وهذا في بعض روايات حديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلونه يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وهذا الحديث فيه أن القرآن حروف لأنه قد يقيمون حروفه. وهنا وقفة فيما يتصل بالحروف. الحروف في كلام العرب تطلق على الكلمات، فالحرف هو الكلمة، هذا ما عليه لسان العرب وما درج عليه سلف الأمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعرض فله بكل حرف 10 حسنات. الحرف هنا هو الكلمة، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال آخرون إن الحرف هو مفرد، المفرد الهجائي في الكلمة، المفرد الهجائي في الكلمة، وهذا اصطلاح المتأخرين. ولهذا اختلفوا في المعنى، فمنهم من قال إن قوله فله بكل حرف حسنة أو فله بكل حرف 10 حسنات، قال المقصود بالحرف هنا الكلمة ليس المفرد الهجائي. وعليه فإذا قرأ الإنسان قال الله تعالى: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، كم من حرف؟ إذا قلنا الحرف هو الكلمة 3 حروف. نعم، قل هو الله، هو الله أحد، 4 كلمات، فهي 4 حروف. فقل حرف، هو حرف، الله حرف، أحد حرف. وهذا ما عليه استعمال السلف، وهو استعمال أهل اللسان. وأما إذا قلنا بأن الحروف هي المفردات الهجائية، فهنا قل فيها حرفان القاف واللام، هو فيها حرفان الهاء والواو، الله فيها 4 حروف، أحد فيها 3 حروف، سيكون المجموع 11 حرفا. إذن عندنا الآن فرق بين المعنيين، أو فرق بين المعنيين، أو فرق بين الأجرين بناء على الفرق بين المعنيين. الذي عليه المتقدمون هو أن الحرف هو الكلمة. يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف حرف ولا من حرف وميم من حرف. معنى هذا أن ألف لا أقول ألف لأن ميم حرف، بل أقول ألف حرف ولا من حرف وميم من حرف، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ألف لام ميم حرف لأنها مكونة في النطق من كم؟ من 3 كلمات. فأنت ما تقرأها ألم، تقرأ ألف لام ميم، فألف حرف، مع أن الألف لو عددت حروفها كم؟ 3: ألف، الهمزة واللام والفاء. فهذا دليل لمن ذهب إلى أن الحروف هي الكلمات. على كل حال يعني المسألة في هذا قريبة، لكن ما عليه السلف وظاهر السنة أن الحروف هنا المقصود بها الكلمات. فقوله رحمه الله اقرأوا فيما ساق عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه، أي يقيمون كلماته، فيتقنون تجويده وترتيله. إقامة السهم يعني كما يقام السهم في صناعته بحيث يكون حديدا مستقيما لا ميل فيه ولا انحراف، لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتعجلونه. قال: وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعراب القرآن يعني إتقانه، لأن يقرأه مستقيما. إعراب القرآن أي إتقانه في تلاوته وترتيله في قراءته أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وهذا محل اتفاق، ولذلك قال رحمه الله: واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا وقيد، قال متفقا عليه، لأن من الحروف ما هو مختلف فيه بالنظر إلى اختلاف القراءات، لكن من أنكر شيئا من القرآن متفقا عليه فإنه كافر، لأنه كلام رب العالمين الذي تكفل بحفظه وأجمعت الأمة على أنه محفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص. قال وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، حيث أجمعت الأمة على أنه حروف، حيث قالوا من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فإنه كافر. يقول في هذا حجة قاطعة على أنه حروف. وأطال المؤلف رحمه الله في الاستدلال على مسألة الحرف، وذلك في الرد على الطوائف والجماعات الذين أنكروا أن يكون القرآن مركب من حروف وكلمات، وقد بين ذلك بيانا شافيا واضحا بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة، وبه يتم ما قصده رحمه الله من بيان عقد أهل السنة والجماعة هذه الصفة التي هي من الصفات الجليلة، صفات الرب سبحانه وبحمده، وهي صفة الكلام. ورد بهذا على من قال إن القرآن هو المعنى دون الحروف، حيث قال الجماعة إن القرآن معناه من الله وحروفه وكلماته إما من جبريل وإما من محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الحروف من غير الله لما بلغت هذا المبلغ من التعظيم والحفظ والصيانة والمكانة والحكم على من أنكر شيئا منها بالكفر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. هذا ما يتصل بهذه القضية، ونحن قد أجملنا فيه القول واختصرنا فيه البيان لوضوح المقام، وأيضا لنتمكن إن شاء الله تعالى من الاتيان على بقية هذه العقيدة المباركة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله مسألة الرؤية ومسألة أفعال الله تعالى ومسائل الإيمان، نأتي عليها إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الدروس. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما معنى هذه الآية؟ آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يحتمل أنه يريد أنه يبين في صدورهم أنه بين في صدورهم، أي في صدور الذين أوتوا العلم القرآن بين، يعلمون معانيه ويعرفون أنه الحق. هذا معنى من المعاني التي ذكر العلماء في هذه الآية. يحتمل أنه يريد أنه بين في صدورهم يعلمون أنه الحق. والمعنى الثاني أنه محفوظ في صدورهم، ولا يلزم من هذا أن يكون بينا في صدر كل من حفظه. هذا المعنى الثاني، لأن يقول الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هل المقصود أنه بين يفهمون معانيه، أم أنه محفوظ ولو لم يفهموا معانيه؟ من العلماء من قال إنه محفوظ في صدورهم ولو لم يدركوا معانيه، ومنهم من قال إنه بين أي واضح وجلي في صدور الذين أوتوا العلم. فمنهم من يقول بين يعني قوله تعالى في صدور الذين أوتوا العلم، هل هو فهما أو حفظا واضح؟ فمنهم من قال إنه بين في صدور الذين أوتوا العلم فهما، ومنهم من قال إنه بين في صدور الذين أوتوا العلم حفظا. قال شيخ الإسلام والآية تحتمل المعنيين، يعني تحتمل المعنيين، المراد هو الأمران، فهو بين وهو محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم، كما قال الله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم أنه ويرى الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك أنه الحق. وهذا يدل على أنهم علموه واتضح في صدورهم إضافة إلى حفظه. نعم. إيه؟ المبنى يعني المقصود به بناء الكلمة، لما تقول قل حروف المبنى القاف واللام، أما حروف المعنى ما أدري إيش معنى، لكن العبرة بالمعاني لا بالمباني. البناء هو ترتيب الكلمة من حروفها، والمعاني هو ما تضمنت وما دلت عليه هذه الحروف عند اجتماعها من المعاني. كيف؟ الظاهر أن الأقرب هو ما عليه المعنى من أن الكلمة هي الحرف في كلام المتقدمين. فقل هو الله أحد أربعة أحرف، هذا الأقرب. يقول الله واسع، لو قيل بأن كل حرف هجائي هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل الله واسع، لكن من حيث دلالة الألفاظ في استعمال الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة أن الحرف هو الكلمة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.